الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طالبان تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين في أفغانستان وتحثهم على العودة إلى أعمالهم. استهداف أرتال للدعم اللوجستي للجيش الأمريكي بعبوات ناسفة في عدة محافظات عراقية. واستشهاد مواطن يمني وإصابة آخر جراء قصف لقوى العدوان السعودي بمحافظة الحديدة. أسعد الله مساءكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أصدرت حركة طالبان عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين في أفغانستان وحثتهم على العودة إلى أعمالهم بعد يومين من على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف. وأعلن طالبان أمس انتهاء الحرب في أفغانستان قائلة أن جميع نقاط التفتيش في كابول باتت تحت سيطرتها، وأكدت حرصها على حماية الممتلكات العامة وأرواح وأموال المواطنين. من جهة أخرى، قال نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر عبد السلام حنفي أنه يمكن أن يواصل موظفو البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية والإدارات المدنية عملهم دون قلق، مضيفا أنه لا يتم الاعتداء على حقوق أي شخص، ويمكن للمرأة أن تعمل وهي ترتدي الحجاب. دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان وتشكيل حكومة أفغانية جديدة عبر مفاوضات تتسم بالوحدة والشمولية. وشدد مجلس الأمن الدولي في بيان عقب جلسة طارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول على دعوة جميع الأطراف في أفغانستان إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عراقيل. وأكد البيان على أهمية التزام الأطراف الأفغانية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف جميع التجاوزات والانتهاكات، بالإضافة إلى ضمان عدم استخدام أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي بلد. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن ما يحدث في أفغانستان بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة والناتو نتيجة طبيعية. وأعلنت الخارجية الأمريكية أمس الأول الأحد أنه تم إنزال العلم الأمريكي وإغلاق سفارة واشنطن في كابول بعد 20 عاما من الحرب، وذلك تزامنا مع بسط حركة طالبان سيطرتها على أغلب أنحاء أفغانستان لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى مكان غير معروف حتى الآن خارج البلاد. وحول إعلان حركة طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان نستمع إلى هذا التقرير.
هرب الرئيس أشرف غني، سقطت كابول بهروبه. القوات الأمنية تركت مواقعها في العاصمة مما دفع عناصر طالبان دخول المدينة للحفاظ على أرواح وأموال الشعب من السرقة كما قالت الحركة. رغم ذلك تواترت أنباء مؤكدة عن عمليات سرقة ونهب محدودة في كابول من قبل أشخاص ادعوا أنهم من حركة طالبان.
أتينا إلى هنا لنحافظ على أرواح وأموال الشعب من السرقة والسطوة وقيام حكومة إسلامية.
هدوء حذر يسود المدينة الآن والجميع يترقب.
نرحب بقدوم طالبان، لا خيار لدينا سوى الترحيب، ولكن نريد منهم الأمن والاستقرار، فقد أرهقتنا الحروب.
نريد الاستقرار والأمن ولا شيء آخر.
العاصمة هادئة باستثناء الطرق المؤدية إلى المطار، حيث الآلاف يسعون للهروب من البلاد. أما البعثات الدبلوماسية الأخرى لا زالت تجلي رعاياها. بعدما فقد المواطنون الأفغان الأمل بالصعود على متن رحلات سياحية، ها هم يحاولون التشبث بطائرات عسكرية أمريكية. وتم التأكد أنه سقط عدد من هؤلاء بعد دقيقة أو أقل من إقلاع الطائرة في سماء العاصمة. المدرعات والطائرات المتطورة وقفت عاجزة ولم تستطع مواجهة الدراجات النارية التي يقودها مسلحين بأسلحتهم الخفيفة. طالبان لم تصدق ما الذي يحصل خلال فيديو نشرته الحركة للقادة من قطر، وهم يباركون الانتصار. ويقول ملا برادر أنه لم يكن يتوقع هذا الانتصار الكبير في وقت قصير دون مقاومة تذكر.
أفادت مصادر إعلامية عن استهداف أرتال للدعم اللوجستي للجيش الأمريكي بعبوات ناسفة في عدة محافظات في العراق. وقالت المصادر أنه تم إرسال رتل للدعم اللوجستي تابع للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي بمحافظة بابل. كذلك تم استهداف رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة بمحافظة الديوانية في العراق. وأعلنت وسائل إعلامية عن إعطاب أرتال دعم لوجستية للاحتلال الأمريكي في محافظات الناصرية والسماوة والديوانية وبابل، مضيفة أن فصيلا يطلق على نفسه قاسم الجبارين يتبنى عملية استهداف الأرتال العسكرية للاحتلال الأمريكي. استشهد وأصيب 4 مواطنين في اليمن جراء قصف مدفعي سعودي استهدف المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. وأفادت مصادر مطلعة باستشهاد مواطنين 2 وإصابة 2 آخرين جراء قصف مدفعي سعودي استهدف منطقة الرقو التابعة لمديرية منبه الحدودية في صعدة. وكان قد استشهد مواطن وأصيب 5 آخرون يوم أمس الأول بنيران الجيش السعودي في مديرية شادة الحدودية. شنت مجموعات مسلحة موالية للقوات التركية حملة اعتقالات وقطف بحق المدنيين، وقاموا بابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم في منطقة عفرين. وحسب مصادر محلية أن مجموعات إرهابية ما تسمى فيلق الشام والشرطة العسكرية وفصيل محمد الفاتح المرتبطة بقوات الاحتلال التركي داهمت المنازل في قرى مختلفة في عفرين وريف حلب الشمالي واختطفت 5 مدنيين بينهم شقيقان. ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي وخاصة الأطفال والنساء قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف المدنيين. حذرت الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في المماطلة والتسويف في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب إن ما يحدث في غزة هو تأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن هذا الوطن الذي يعاني، ورغم وجعها إلا أنها تشارك في كل ما يصيب الوطن السليب والمنكوب. وحمل حبيب الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجريمة النكراء التي وقعت في جنين، مطالبا الجميع بتوحيد كل الجهود والتراص في خندق المقاومة والجهاد في مواجهة المحتل. أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد أمير كيومارث حيدري أن القوات البرية ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا انضمت بقوة إلى جهود مكافحة الفيروس، وفي هذا الصدد وظفت 28 مستشفى و 12,000 من كوادرها الطبية. ومن جانبه أعلن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية غلام حسين إسماعيلي أن السلطات المختصة تتابع باهتمام استيراد لقاحات كورونا، موضحا أنه سيتم استيراد 30 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى مطلع أيلول سبتمبر القادم. كان هذا النبأ الأخير في النشرة، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني عليه السلام عند 5:13، ومن ثم نقدم إليكم من هدي الحسين عليه السلام عند 5:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم الشعائر الحسينية عند 6:10. نحو الآفاق العالية تستمعون إليها عند 6:27، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 6:36. من حكم نهج البلاغة تقدم إليكم عند 6:49، وعند 7:00 وعلى مدى ربع ساعة نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تقدم إليكم عند 7:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:14، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:19. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. في نصوص النهضة المختلفة وفي مراحلها وأشواطها المتعددة نلاحظ تركيز الإمام الخميني على قضية الحسين سيد الشهداء ودور المنبر الحسيني وبقية وسائل الإحياء في يقظة الشعوب وتوحيدها والإبقاء على هويتها الإسلامية الأصيلة، كما تكشف نصوص الإمام الراحل عن الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنظيمية بالإضافة إلى الجانب الحركي في مراسم العزاء الحسيني. وعندما نتأمل نصوص الإمام الخميني فسوف نجد من ناحية أنها ترتبط بأصول إسلامية صادرة بشكل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي تتجه من ناحية ثانية صوب الواقع القائم فيما يكتنز من وقائع وإمكانات للتغيير. وفيما يتعلق بالحقيقة الأولى التي تشير إلى موقع الشعائر الحسينية في التخطيط الإسلامي، نرى الإمام الخميني يقرر في ضوء الثابت الصحيح من الأخبار والروايات أن الإسلام هو الذي أرسى دعائم هذا البناء الشعائري منذ البداية. أما عن الجانب النهضوي والحركي في العزاء الحسيني، فقد وجدنا الإمام الخميني في آخر نص تركه لنا يوصي شعب إيران والشعوب الإسلامية الأخرى بأن تقتدي بنهج الأئمة الأطهار من أهل البيت عبر مجموعة من الشروط، يركز الإمام من بينها على دور وموقع مراسم العزاء بشكل عام ومراسم عزاء سيد الشهداء بشكل خاص، إذ يقول: وكمصداق على ذلك الالتزام ألا يغفلوا حتى للحظة واحدة عن إقامة شعائر مراسم العزاء للأئمة الأطهار، لا سيما سيد المظلومين ورائد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله الوافرة وصلوات أنبيائه وملائكته والصالحين من عباده على روحه الملحمية العظيمة. ونلحظ الإمام في إطار نصوص الوصية الأخرى يعيد قراءة الواقع المعاصر من خلال معطيات مراسم العزاء الحسيني، وبالتالي يعطي للنصوص الإسلامية المؤكدة على إحياء العزاء الحسيني قيما وأبعادا أخرى في واقع الحياة. وإذا كان من دأب الإمام الراحل بحكم الوعي والموقع وبنية الخطاب أنه يؤكد دوما في المسائل الإسلامية على الجانب النهضوي الذي يرتبط بإبراز البعد التغييري الحركي من المسألة المطروحة، فإنه يفعل الشيء نفسه بالنسبة لطبيعة تعاطيه مع مراسم الإحياء الحسيني، حيث نراه يؤكد في أحاديث مفصلة على الأبعاد التنظيمية والتغييرية والتعبوية التي تنطوي عليها الشعائر وتختزنها مراسم العزاء. فقد سبق للإمام الراحل وأن ركز في تناول هذه الأمور على الجانب المعنوي والتعبدي بوصفه الأساس والقاعدة المنتجة للثمار السياسية والاجتماعية كما فعل مع الحج مثلا. ومن البعد نفسه ينظر سماحته لمراسم العزاء والشعائر الحسينية، فالثمار السياسية والاجتماعية لا تظهر كاملة إلا من خلال الإيمان التعبدي بها والارتكاز إلى الجانب المعنوي الروحي الذي يعتبر القاعدة المنتجة للعطاءات الحركية والنهضوية. أعزائي المستمعين، ثمة مسألة ترتبط بشبهة تثار داخل بعض الأوساط التي ترتبط بثقافة التغريب وقيمها المرجعية أو تلك التي لا تلم بالأبعاد المتنوعة في الشعائر الحسينية ولا تتوفر على رؤية شمولية، فتعود لتصدر في منطقها عن جهل كما تصدر الفئة الأولى في منطقها من تأثر بالغرب وقيمه وأفكاره. هاتان الفئتان تتهم مجتمعاتنا بشدة التركيز على العزاء الحسيني وترمي شعوبنا بالإنهزامية وأنها معزولة منطوية على نفسها تحمل عقدها وتنتحب على مصيرها وهي عاجزة عن ممارسة التغيير. وربما هناك من يحاول أن يواجه الشعائر بمنطق الشرعية، وهو يصدر من فهم ضيق لمراسم الإحياء الحسيني ولجملة واسعة من الممارسات العبادية الأخرى كما تفعل الوهابية مثلا. لا يقفز الإمام الخميني على أمثال هذه الإثارات، بل يقول في تصوير هذا الفهم الخاطئ: إن مجالس العزاء هذه لم تعط قيمتها الحقيقية في جميع أنحاء العالم، وقد يصفنا المتأثرون بالغرب أننا شعب بكاء لأنهم قد لا يسعهم فهم الثواب الكبير الذي يمنح مقابل الدمعة الواحدة في هذا المجال. إنهم لا يدركون الثواب الكبير الذي يمنح لمجلس العزاء الحسيني، وهم إلى ذلك مستمعنا الكرام يعجزون أيضا عن إدراك الجانب السياسي لهذه المجالس والمتمثل كما يقول الإمام الراحل في توجيه جميع الناس نحو نقطة واحدة وتحشيد جميع الطاقات لأجل هدف إسلامي. ويضيف الإمام في هذا المضمار فيقول: إن الهدف من مجالس العزاء الحسيني ليس البكاء فقط على سيد الشهداء والحصول على الثواب وإن كان الأجر موجودا فعلا، وإنما الهدف المهم هو الجانب السياسي. أيها الإخوة والأخوات، وانطلاقا من البعد الذي يجمع السياسي إلى التعبدي، نرى الإمام يعود إلى الاتجاهات المشككة والجاهلة بمغزى الإحياء الحسيني ليخاطبها بصريح العبارة: إذا ما فهم الملوثون بالثقافة الغربية وأدركوا الدافع لمجالس العزاء هذه والباعث في هذا البكاء، ولماذا كل هذا الثواب والأجر عند الله سبحانه، فحينئذ لا يصفوننا بأننا شعب بكاء بل شعب ملحمي. ويتضح من النصوص أن طبيعة المشكلة لدى من يثير الشبهات حول فلسفة العزاء الحسيني تكمن منطقيا وعمليا في العوامل التالية: أولا، أن الفئة المثقفة المتغربة تأبى عليها أصولها الثقافية الغربية أن تهضم جوانب الثواب والأجر المنصوص عليها في الروايات والأحاديث الناظرة لمن يحيي ذكر السبط الشهيد. ثانيا، على أهمية الجانب المعنوي والروحي والأجر المترتب على البكاء والشعائر الحسينية الأخرى، إلا أن المستهدف فيها كما يؤكد الإمام الراحل هو أبعادها السياسية والاجتماعية، وهذه الجوانب تحتاج إلى من يتمثلها ويعبر عنها بالممارسة العملية لتكون المصداق الفعلي لمن يجهل هذه الأبعاد ويفتقد الوعي الكامل بها. وثالثا، طالما بقيت الشعوب والمجتمعات الإسلامية بعيدة عن عطاءات العزاء الحسيني في أبعاده السياسية والاجتماعية، فإن العالم الإسلامي سيبقى يفتقد الصورة التطبيقية للشعائر الحسينية باستثناء بعض البلدان، وهذا ما يقود إلى تراكم الجهل وفقر في وعي فوائد هذه الشعائر، مما يبعث على إثارة المزيد من الأسئلة والشبهات. إن الفئة التي آمنت بالخيار الحسيني واقتنعت به في مقابل الخيار الأموي وسلطته والنمط الذي يعكسه من الإسلام، كانت لقلة عددها وعدتها بحاجة إلى ما يلم شملها ويجمع شتاتها ويضعها في إطار عمل موحد. لقد كان من الصعب مواجهة المد الأموي ومراكز سلطته وأشكال الحكم الأخرى التي امتدت باسم الإسلام من دون اعتماد الخيار الحسيني. وإذا كان الحسين قد سقط شهيدا في كربلاء مع أهل بيته وأصحابه، فقد كان من الضروري أن يستمر النهج الحسيني، وهنا يأتي دور الشعائر الحسينية وما أتاحته من أدوات ووسائل، إذ لها الأثر الكبير في شد أنصار الحسين والمشايعين لنهجه وتكتيلهم في إطار تنظيم اجتماعي عضوي. إن من يقرأ التاريخ ويطوف بين صفحاته يلمس حرص السلطات الأموية والعباسية على منع مراسم العزاء الحسيني في تعبيراتها المختلفة، وهذا الثابت التاريخي يكفي لوحده في إبراز القيم السياسية والاجتماعية للعزاء الحسيني، وإلا لو كان أمر العزاء محصورا في وعي حكام الجور وإدراكهم بمجرد البكاء لما كان فيه ما يضر السلطات، وبالتالي ما يدعوها إلى مواجهته بكل الوسائل والسبل وتشديد النكير على ضروب الشعائر، حتى غدت زيارة الحسين وإقامة مجلس عام للعزاء وأحيانا قول بيت واحد من شعر العزاء مدعاة للسجن والتشريد وربما القتل. لذلك انطلقت النصوص التأسيسية للشعائر وهي تنظر إلى الأوضاع التي كان عليها أنصار أهل البيت والحاجة إلى توفير ما يلم المشايعين للحسين ووضعهم في إطار تكتل عضوي وتنظيم فعال يوفر لهم سبل الوجود والاستمرار. هذا الإطار التاريخي التأسيسي لمجالس العزاء يكشف عنه الإمام الخميني بنصوص واضحة ومباشرة، ربما عدنا لاستعراضها في لقاءات قادمة. أيها الإخوة والأخوات، وننتقل في الفقرة التالية من البرنامج إلى الشيخ باقر صادقي ضيف هذه الحلقة.
نواصل في هذه الحلقة كما في الحلقات السابقة سلسلة حواراتنا، سلسلة حواراتنا وكذلك اللقاءات حول ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني. في حلقة اليوم يسرني أن أستضيف سماحة الشيخ باقر صادقي في حديث عن هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
سماحة الشيخ. أقف أولا في لمحات أولية وتمهيدية عما تضمه نصوص الإمام من فهم ومن رؤية لموقع محرم وعاشوراء ولموقع شهر صفر كذلك في وعي المسلمين وكذلك في حركة المسلمين وفي واقع المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا يخفى على السامع أن الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في الجنة كان يؤكد كثيرا على أهمية محرم وصفر في الأمة الإسلامية، وهذه القضية معروفة عنه أن كل ما لدينا من محرم، يعني هذه النهضة وهذه الجمهورية الإسلامية هي في الحقيقة من بركات محرم، وفي مقولة أخرى كل ما لدينا من عاشوراء. ذكر مصائب أهل البيت في خصوص محرم وصفر له فالطابع خاص، وهذا الطابع الخاص هو يؤكد عليه السيد الإمام أنه وحدة الأمة واجتماعهم السياسي في هذا الوقت وإقامتهم هذه المراسم في الحقيقة لها دور لحفظ نهضة الإسلام وثورة الحسين.
نعم، في مدخل آخر طبعا سريع وقصير لو سمحتم، موقع ثقافة عاشوراء ودور محرم وصفر في حركة الثورة الإسلامية المعاصرة في الوقت الراهن.
نعم، طبعا من نظر السيد الإمام أنه نراه من خلال خطاباته يؤكد على الخطباء ويؤكد على المسؤولين أنه لا بد من الاستفادة من محرم وصفر الاستفادة الواعية، لأن قلوب الناس وقلوب المحبين متوجهة تماما إلى الحسين، فلا بأس من استفادة من هذه العاطفة وهذا التوجه الذي يعبر عنه في بعض الخطابات. يقول أنتوا انظروا أن الدول العظمى كأمريكا أو بريطانيا أو ما شابه ذلك لو أرادت أن تقيم اجتماعا ما لمناسبة مخصوصة،
نعم،
كم مقدار يخسرون من الأموال وكذلك يهيئون، ولا ينجح ذلك الاحتفال وذلك الشيء مع تقديم دعوات الحضور وتقديم مرغبات وما شابه ذلك، ولكن لا ينجحون. بينما نحن الحمد لله ببركة الحسين وببركة هالعاطفة التي عند المحبين للحسين نرى الناس ذرافات ذرافات يأتون بدون دعوة، مجرد ما يقام المجلس نراهم يأتون ويشتركون للحضور والبكاء على مصيبة سيد الشهداء.
نعم،
فلذا نراه يقول ينبغي أن نستفيد من هذه القضية.
نعم، ودور محرم وصفر في انتصار الثورة الإسلامية بشكل مختصر طبعا.
نعم طبعا، أنا أذكر كلمة من كلمات السيد الإمام اللي من عدها نستفيد، يقول كونوا على يقين لو لم تكن هذه المصائب التي تعقد والمجالس في شهر محرم وصفر والمواكب مواكب العزاء واللطم لما صارت نهضة وانتفاضة 15 خرداد،
نعم،
المعروفة ببونزة خرداد. يقول لما صارت هذه ولا ما كان لها الدور، يقول هذه استوحت منين؟ من مجالس ومصائب الحسين ومجالس الحسين التي كانت تعقد في شهر محرم وصفار.
نعم، وكذلك نعم يعني استمر نفس الدور، ليس يعني لم يقتصر دور المراسم على انتفاضة خرداد، وإنما استمر كذلك حضورا ودفعا في حركة الثورة الإسلامية التي آلت أخيرا الانتصار.
نعم نعم، يقول إن كل ما لدينا من عاشوراء.
نعم،
هذا في الحقيقة إشارة إلى هذا المعنى.
أنتقل الآن وإياكم سماحة الشيخ الضيف إلى فلسفة مراسم العزاء الحسيني.
نعم،
في نصوص الإمام الخميني وكذلك في نهضة الإمام، يعني هناك طبعا نصوص متكاثرة تتحدث فيه عن النهضة وعن فلسفة العزاء وعن أبعاد العزاء، فلا أدري كيف نتلمس أبعاد هذه النصوص ومعطيات هذه النصوص.
نعم، خلال المشاهدة والقراءة في بعض النصوص الواردة عن السيد الإمام رحمة الله عليه بالنسبة للمجالس الحسينية وبالنسبة إلى المراسم التي تعقد في شهر محرم وصفر، يمكن أن في الحقيقة نستفيد هذا الجانب من السيد الإمام. مثلا في خطاب من خطاباته كان يقول إن الخطاب الحسينية، يعني المجالس الحسينية، تحفظ مدرسة سيد الشهداء عليه السلام ومنهجه، والذين يقولون دعوها، أنه هذه لا
تتركوها،
اتركوها،
نعم،
لا يفهمون أساسا ما هو منهج الحسين عليه السلام، ولا يدركون أن هذه المجالس وهذا البكاء قد حفظ الإسلام منذ 1400 سنة. نعم، إن هذه المنابر وهذه المجالس والتعازي ومواكب اللطم هي التي حفظت لنا الإسلام. فنرى السيد الإمام من خلال الكلمات الصادرة عنه في الحقيقة أنه يراها بمنظار أوسع مما نحن نراها عليه. قد نحن ننظر إليها من منظار ضيق، أما السيد الإمام كان ينظر إليها من منظار واسع، ولذا نراه يقول ولو أراد امرؤ الانفراد في إحدى زوايا غرف منزله والاكتفاء بقراءة زيارة عاشوراء واستعمال المسبحة لما بقي شيء.
نعم،
من خلال الكلمة كيف يعني؟ يعني شنو ما بقي؟ يعني يرى أن في هذا التجمهر وهذا الاجتماع العظيم اجتماع سياسي مهم وسوف يقضي على الطواغيت وعلى الظلمة أينما كانوا وأينما حلوا، يعني كأنما في مظاهرة ظاهرة وفي الحقيقة نوع من الاجتماع على محبة الحسين له منحة سياسي، بخلاف أكو منحة فردي. التوجه بالزيارة بشكل منفرد إلى الحسين فيه ثواب فيه أجر، لكن أن يؤثر على بقاء الإسلام وحفظ الإسلام لا. فإذا الإمام يرى من خلال هذه المجالس والتعازي ومواكب اللطم أنه هي التي حفظت الحسين، ولذا في نص آخر هو ينقل عنه يذكر في كتابه التي في الحقيقة عبارة عن ترجمة لخطابات الإمام في
حول ثقافة عاشوراء،
حول ثقافة عاشوراء، يقول كل مذهب وكل مدرسة بحاجة إلى اهتمام شعبي واحتضان والتفاف بأمثال هذه المراسم، مراسم اللطم والبكاء، ولو لم تكن موجودة لما أمكن أن يحفظ هذا المذهب ويصان. فإذا من خلال هذه العبارة نرى السيد الإمام متوجه جيدا إلى النكتة الأساسية لحفظ الإسلام من خلال هذه المراسم.
نعم، نتحدث أو تتحدث في الواقع نصوص الإمام عن بعد سياسي لمراسم العزاء ولمصائب سيد الشهداء. لا أدري كيف نقرأ تفاصيل هذا البعد السياسي المترتب على مصائب سيد الشهداء.
البعد السياسي الذي يراه السيد الإمام رحمة الله عليه من خلال هذه المجالس أنه حينما يذكر الخطيب المظلومية التي جرت على سيد الشهداء أو السيرة التي واجه بها الحسين الطاغية عصره هو يزيد على سبيل المثال، فكان يستفيد ويؤكد على هالنقطة، يقول للشعب انظروا أنه ليس المنظار قلة العدد، أنه احنا نحن عددنا قليل فلذا ما نستطيع أن نواجه الظلمة. يقول لهم انظروا إلى الإمام الحسين وكيف أنه عدده كان قليل مع أصحابه 72 واحد من أصحابه فقط معه، لكن واجه جيش بمقدار 30,000 بتلك الروحية بذلك بتلك النفسية. فحينما يستمع هذا المستمع المحب إلى الخطيب وهو يذكر شيء من سيرة أبي عبد الله ونهضة وحماسة وشجاعة الحسين وإباء الحسين الذي في الحقيقة قال إني لا أقر كإقرار العبيد في خطبة من خطبه، ما أخضع لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، حينما يقول الخطيب على المنبر هذا المحب الموالي راح يمتلك ويكتسب تلك النفسية والروحية والإباء الحسيني من نهضة سيد الشهداء. فلذا الشوف نرى السيد الإمام يؤكد على أن نهضة الحسين ودور مجالس العزاء كان لها الدور المهم والأساسي والفعال في ثقافة الأمة، ولذا يقول شعبنا في إيران يقول حينما انتصر على أقوى طاغية في المنطقة
كان ببركة عاشوراء وببركة التأثر بنهضة سيد الشهداء. ويقول أن شهدان الأبرار استفادوا من دماء أبي عبد الله.
نعم. حينما أيضا ننتقل في بعد آخر مع نصوص السيد الإمام في ثقافة عاشوراء، نجد أنها تتحدث عن دور اجتماعي واضح. طبعا وتتحدث عن هذا الدور الاجتماعي في التاريخ وكذلك في الوقت الحاضر. تقول نصوص الإمام وتنطق بهذا المعنى بشكل واضح بأن دور مراسم العزاء أنها حفظت المجتمع في إطار تكتل اجتماعي عضوي متلاحم ومتواصل، وكذلك تفعل في الوقت الراهن. لا أدري كيف نسلط الضوء على هذه النقطة أكثر.
نعم، طبعا السيد الإمام يؤكد على هذه القضية كثيرا ويشير لها في أكثر من خطاب، على أنه الحضور، حضور المحبين، يمثل فد وحدة سياسية تصرخ بوجه الظلم أينما كان وأينما حل. ويقول أن هذا التكتل هو الذي أراده الأئمة حينما كانوا يقولون لأصحابهم أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، ومن بكى أو تباكى، هذا التباكي هم يقول سوف يصدر فنوعا من الأشياء السياسية. ولذا نرى، نقرأ في خطاب من خطاباته يقول: لقد أوشك حكم بني أمية المنحط أن يظهر الإسلام بمظهر الحكم الطاغوتي ويشوه سمعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد فعل معاوية وابنه الظالم الأفاعيل ضد الإسلام، وارتكب ما لم يرتكبه جنكيز خان ضد إيران، فقد بدل أساس العقيدة. هذا في الحقيقة يقول كيف نقف أمام هذا الشعور اللي الإمام الحسين وقف وقدم دمه وأهل بيته وحتى نسائه. نحن الشعب الإيراني هنا في الحقيقة كان لهذا المظهر ولهذه السيرة للحسين سلام الله عليه، وكيف أنه وقف أمام يزيد، نرى شعبنا الحمد لله رجالا ونساء، كما وقفت الحوراء زينب سلام الله عليها لتنشر مظلومية الحسين وتخطب، كذلك نرى شعبنا في شهر محرم، شهر صفر، حينما في الحقيقة يوجهون هذه الشعارات ويكتبون اللافتات ويخرجون في تلك المظاهر في الحقيقة، وذلك الاجتماع لأجل البكاء، يقول هو الذي حفظ لنا الإسلام ويصانه إلى يومنا هذا. ويعترض السيد الإمام على بعض آراء المثقفين الذين قد يستهزئون ويسخرون بهذه المجالس، فكان يقول: انظروا لو كان خرج الناس فقط بمظاهر صامتة كما يخرج في الغرب مثلا من باب استنكارا، يقول لما وصلت إلى يومنا هذا نهضة الحسين، لأن يقول هذه المظاهر الصامتة لا تؤثر على العاطفة،
لا حياة فيها في الواقع،
لا حياة فيها، وإنما الذي يؤثر هو المجلس، مجلس العزاء، الذي في الحقيقة حينما يذكر الخطيب مظلومية السيد الشهداء ويربطها بمظلومية اليوم الحاضر سوف يذرف الدمع، وهذا خروج هذا الدمع ولو بقدر جناح سوف ينور القلب، وإذا نور القلب راح يجعل الإنسان حيا، ومن هنا سوف يثأر ويأخذ بمظلومية الحسين ويأخذ بمظلومية المظلومين في أيام الظلم والطواغيت في يومنا هذا.
نعم، شكرا لك سماحة الشيخ باقر صادق على هذه الإجابات، أتمنى إن شاء الله نواصل الحوار مع مستمعينا الأفاضل في جولة أخرى من ثقافة عاشوراء في نصوص الإمام الخميني. حتى الملتقى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ثقافة عاشوراء والإمام الخميني. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
حيدر علي بالجنة رواك، حيدر علي بالجنة رواك، يا الفديت أهل البيت كل الناس تفديك، يا ابني شلون انت العون بالغبرة لاقيك، يا كبر ثار جرحك نار والدنيا ما تطفيك، بس هالماي مو وياي روح الهادي يرويك. علي 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 غالي علي شلونك، علي ميني وهل عيني على عيونك، علي انت مدرسة وباك ما ينسى في كل صبح وكل مساء يذكرونك
يذكرونك يا فاجدين هم دم ما ينسونا، علي بكربلا سما فدائي لفاطمة كتاب المقاومة يكتبونا.
ذكرى علي ذكرى الإرادة، ذكرى الشغامة والشهادة، بالمصطفى تشابه جمالك، والمرتضى الذكرى عباده، والمرتضى الذكرى عباده، ما أنساك يا الذكراك يا ابني ما يعيني، شوق الغاب للأحباب باسمك يحتويني، الله وياك في علياك ممدودة يميني، خذني وياك يا ابن فداك يا الغالي سنيني. يذبحونك بلا جرمة يذبحونك، ومن دمك يا ضي عيني يغسلونك، إلك روحي الفدا بدل بلة الصدى، يا دلالي بالردى يروونك.
يذكرونك يذكرونك يا فاقدين هم دم ما ينسونك، علي بكربلا سما فدائي لفاطمة بكتاب المقاومة يكتبونك.
ظل عالي وسامي، مو همي اسمي همي أحسن، اسمك يظل فوق الأسامي، اسمك يظل فوق الأسامي، كلنا نموت بس هالصوت دوم يكون عالي، صوت الدين باسم حسين نبراس الليالي، عيني فداك روحي فداك ويمين وشمالي، لا ما تهون دام نكون عالحق ما نبالي. يفدونك يفدونك يفدونك، على دمنا يا ابو اليمة يوصلونك، وإذا سالت الدماء وإذا فدى والحمى وإذا كان وانضمى يذكرونك
يذكرونك يذكرونك يذكرونك يا فاجدين الدم وما ينسونك علي بكرب الأسماء فدائيل فاطمة كتاب المقاومة يكتبونك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المؤمنين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وها نحن نجتني في مطلع الحلقة من ثمار شجرة الهدي الحسيني، هذه الثمرة في بركات مودة أهل البيت عليهم السلام. روي عن سعيد بن دينار في كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: من أحبنا نفعه الله بحبنا، وإن كان أسيرا في الديلم، وإن حبنا ليساقط الذنوب كما تساقط الريح الورق. مستمع الكريم، روي عن الإمام العسكري عليه السلام في كتاب بحار الأنوار قال الحسين عليه السلام: لولا التقية ما عرف ولينا من عدونا، ولولا معرفة حقوق الإخوان ما عرف من السيئات شيء إلا عوقب على جميعها. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. روى الديلمي في كتاب أعلام الدين قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: العلم لقاح المعرفة، وطول التجارب زيادة في العقل، والشرف التقوى، والقنوع راحة الأبدان، ومن أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. أيها الإخوة والأخوات، روي في كتاب آمالي الصدوقة عن الحسين عليه السلام أنه قال: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. ونقل الشيخ باقر شريف القريشي في كتاب حياة الإمام الحسين عليه السلام أنه روي عن خامس أصحاب الكساء عليهم السلام قال: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق. وفي كتاب إحقاق الحق قيل للحسين عليه السلام إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال الحسين عليه السلام: رحم الله تعالى أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له. مستمعينا الأفاضل، يروى أن الإمام الحسين عليه السلام أنشد في وصف فضله إلى المعالي قائلا: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الضلالة مدلهمة، يريد الجاحدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه.
غريب بقيت بين علمايا جيش برجال وخيل داروا عليا، أنا الغريب بقيت بين علمايا جيش برجال وخيل داروا عليا، بين علمايا داروا مستغرب نحشاي جمرة غليلي جمرة غليلي جمرة غليلي، صوبني سهم الجار وانهدم حالي وانهدم حالي انهدم حالي، هذا السهم قتال قطع سهم، يا ناس شفت المنية بين علمايا بين علمايا،
أنا الغريب بقيت بين علمايا. يا الغالي يا الغالي يا علي الأكبر، يا الغالي يا الغالي يا علي الأكبر، خابت حيف آمالي وعلى غبرة شفتك تالي، خابت حيف آمالي وعلى غبرة شفتك تالي، يا علي الأكبر
يا علي
يا علي الأكبر،
يا علي بطل ونيتك يكفي هضم يكفيني، هل ونا خلت دنيتي موحشة وظلمة بعيني، قوس المصايب في القلب سهمة صوب حرامئني، ريت الأجل قبلك قصف عمري ونهاها سنيني، آجالي آجالي يا علي الأكبر، آجالي آجالي يا علي الأكبر، خلصت رية آجالي وعلى غبرة شفتك تالي، خلصت رية آجالي وعلى غبرة شفتك تالي، يا علي الأكبر يا علي الأكبر، يا الغالي
يا الغالي يا الغالي يا علي الأكبر،
يا الغالي يا الغالي
يا علي الأكبر، خابت حيف آمالي وعلى غبرة شفتك تالي، خابت حيف آمالي وعلى غبرة شفتك تالي،
والله شفتك تالي
يا علي الأكبر
يا علي
يا علي الأكبر،
منظرك يا شبه النبي منا تزلزل صبري، كيف اصطبر وعلى الثرى نثرها زهرة عمري، بعدك يا روحي للصبر ما ظل ما حل في صدري صبري نفذ وتحيرت مدري شسوي مدري آمالي آمالي يا علي الأكبر آمالي آمالي يا علي الأكبر خابت كل آمالي وعلى غبرة شفتك تالي خابت كل آمالي وعلى غبرة شفتك تالي يا علي الأكبر يا علي الأكبر يا الغالي يا الغالي يا علي الأكبر
يا ولدي
يا الغالي يا الغالي يا علي الأكبر
يا الأكبر
خابت حيف آمالي وعلى غبرة شفتك تالي خابت حيف آمالي وعلى غبرة شفتك تالي يا علي الأكبر
يا علي
يا علي الأكبر
وردة جنت لي وكل وقت أشتمها ليل وينهار واذكر لا واللي هنظرت جد النبي المختار والله ألف حيف وسف دهر الخان عليها جار خلاها في عز العمر فوق الترايب طشار دلالي دلالي يا علي الأكبر دلالي دلالي يا علي الأكبر قطعت دلالي عالغبرة شفتك تالي قطعت دلالي وعالغبرة شفتك تالي يا علي الأكبر يا الغالي يا علي الأكبر
يا الغالي يا الغالي يا علي الأكبر يا الغالي يا الغالي يا علي الأكبر خابت حيف آمالي وعلى غبرة شفتك شالي خابت حيف آمالي وعلى غبرة شفتك تالي يا علي الأكبر يا علي الأكبر
صعب علي بهالوضع أنظرك فوق الغبرة طايح جسمك ممتلي ما بين طعنة وطبرة ما ظل عضو في مهجتك إلا اكتساب الحمرة هالحمرة في قلبي غيدك جمرة أسام استعرى بوصالي بوصالي يا علي الأكبر بوصالي بوصالي يا علي الأكبر وج الهم بوصالي وعلى غبرة شفتك تالي وج الهم بوصالي وعلى غبرة شفتك تالي يا علي الأكبر يا علي الأكبر
يا الغالي يا الغالي يا علي الأكبر
يا الغالي
يا الغالي يا الغالي يا علي الأكبر
خابت حيف آمالي
وعلى غبرة شفتك تالي خابت حيف آمالي وعلى غبرة شفتك تالي يا علي الأكبر يا علي الأكبر
أمك تريد طالبك يا ولدي يبتعب رباك ذاخرتك اليوم العسر تتركها جبن عداك انت اللي بيها تكفلت ومن الوطن جت وياك ابدا مهي من شيمتك تتخلى